بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وحرر ألفاظه ومتنه وعلق عليه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه الشهير بفتح الباري يرحمه الله تعالى. رأي عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب بدء الوحي الحديث الثالث، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغراء حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله
فيه الليالي ذوات العدد
قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا،
كلا والله ما يخزيك الله أبدا.
كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عميا. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في دروس ماضية، واستطرد في ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان مفردات ألفاظه وفي بيان معاني هذه الألفاظ واشتقاقاتها وما انتهى إليه الأمر من حيث الحقائق والاستعارات، ثم انتهى إلى قوله اقرأ.
ثم قال الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في شرحه،
الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
في شرحه لبعض ألفاظ الحديث،
نعم،
وقولها: وتعين على نوائب الحق.
هذه عبارة ما كانت جاءت في هذه الرواية التي بين أيدينا، لكنها جاءت في رواية أخرى وهي رواية شاملة وجامعة، شملت كل ما ذكر من حمله الكلة وكسبه المعدومة وإقرائه الضيفة. ثم قالت: وتعين على نوائب الحق. ونوائب الحق يعني ما يكون في الدنيا وما يكون في الأزمان من ما يكون من مصائب ومن بلايا. نعم.
كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولما لم يتقدم. وفي رواية المصنف في التفسير،
وفي رواية المصنف يعني في رواية للبخاري، المراد بالمصنف هنا البخاري في كتابه التفسير. نعم، من هذا الجامع الصحيح.
نعم. من طريق يونس عن الزهري من الزيادة: وتصدق الحديث وهي من أشرف الخصال،
يعني من أفضل الخصال أنه يصدق الحديث وما عهد
صلى الله عليه وسلم
على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذب. نعم.
وهي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة، وتؤدي الأمانة.
وفيها أيضا زيادة أخرى وهي تؤدي الأمانة. ولا شك أن أداء الأمانة من الأمور الشاقة على النفوس، ولا يخضع لها إلا من كمل ومن تم أمره. نعم.
وفي هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر،
يعني وهذا الحديث يدلنا على أنه يستحب لمن نزل به أمر، سواء كان هذا الأمر حسن وبشرى أو كان أمرا سيئا ومصيبة، لا ينبغي أن يترك، بل ينبغي أن يعزى في حالة المصائب، وأن يهنأ في حالة البشائر بأن يؤخذ على يده ويثنى عليه ويذكر بالأمور الكاملة، حتى يكون ذلك فيه تشجيع له وفيه عون له على الاستمرار في حالات البشارة والصبر في حالات العزاء. نعم.
بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه.
نعم.
وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق
به. كذلك مما يستحب ومما يستدل به بهذا الحديث أن الإنسان إذا أصابته سراء أو أصابته ضراء أن لا يكتمها، بل يخبر بها من يحب، ويخبر بها من هم أقرب الناس إليه، ويخبر بها من يلوذ بهم ليشاركوه فرحته في حالة البشرى، وليعزوه وليشاركوه عزاءه وصبره في حالة الضر. نعم.
وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه.
نعم.
قوله
يعني يخبر به من يثق بهم ليزيدوه نصيحة إن كان الأمر يحتاج إلى نصيحة، وليشاركوه فرحته إن كان الأمر يتطلب الفرح والسرور والمشاركة. نعم.
فانطلقت به أي مضت معه، فالباء للمصاحبة
أي فانطلقت بصحبته،
وورقة بفتح الراء
هكذا اسمه ورقة. نعم.
وقوله ابن عم خديجة هو بنصب ابن،
وقوله ابن عم خديجة لما عرفت به قالت ورقة ابن نوفل، يعني هو ابن عمي خديجة، حيث يلتقي أبوها خويلد ونوفل يلتقيان في الجد، ولذلك كان ابن عم لها. نعم.
ويكتب بالألف
يعني وعند كتابته ورقة ابن، في كلمة ابن لابد من إضافة حرف ألف ولا تحذف الألف، لأنه هنا الكلام كلمة ابن جاءت ما وقعت بين علمين، متى تحذف همزة الابن؟ إذا وقعت بين علمين، فلو قلت مثلا ورقة ابن نوفل هنا تحذف الألف، لكن نحن هنا نقول ورقة ابن عم خديجة، فعم خديجة ليس علما، ولذلك كتبت ابن بزيادة الألف. نعم.
وهو بدل من ورقة أو صفة
وهو
أو
إيه؟
وهو بدل،
وهو بدل، يعني كلمة ابن عمها هو بدل من ورقة. لما يعرب في حالة الإعراب يقال ابن عم، يقال ابن عم بدل من ورقة، أو أنه
صفة
يقال صفة لورقة، أو يقال عطف بيان لورقة، ولا يعرب إلا بهذه الأساليب، لأن موقعه هنا أنه تابع من التوابع، فهو إما نعت وإما بدل وإما عطف بيان. نعم،
أو بيان. ولا يجوز جره
ولا يجوز جره، لا يقال ورقة ابني عمي خديجة، لأنه في حالة نصب. نعم،
فإنه يصير صفة لعبد العزة،
لأنه لو جر يكون صفة لعبد العزة، لا يكون صفة لورقة. نعم،
وليس كذلك ولا كتبه بغير ألف،
ولا يجوز كتبه بغير ألف حتى لا يظن أنه واقع بين علمين،
لأنه لم يقع بين علمين. قوله تنصر أي صار نصرانيا، وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نوفل أو بن نفيل لما كره عبادة الأوثان إلى الشام،
يعني ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل لما وقعت عبادة الأوثان في مكة وجاء بها عمرو بن لحي ولم يكونوا على الحنيفية ملة إبراهيم، باق الأمر بهم، فخرجوا يلتمسون في الديانات وأي الأديان أصح من غيره، فصادف أن سافروا إلى الشام، وعندئذ تلقى ورقة ديانة النصرانية، وتلقى زيد ابن عمرو بن نفيل ديانة اليهودية، لذلك تنصر ورقة بن نوفل. نعم،
وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كره عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين، فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر، وكان لقي من بقي من الرهبان
الذين هم أتباع عيسى عليه السلام
على دين عيسى، ولم يبدل
لأن ديانة عيسى أنه أن الله أرسله وبعثه وأنه رسول ونبي، وأنه جاء متمما لبعثته ورسالته موسى عليه السلام، لكن النصارى حرفوا ديانته فيما بعد وغلوا فيه ونزلوه منزلة الألوهية، وقالوا إنه أحد الأقانيم الثلاثة، الآب والابن وروح القدس، وادعوا أنه ابن الإله، ومن هنا انحرفت النصرانية. لكن الذي كان عليه ورقة بن نوفل على الديانة التي جاء بها عيسى عليه السلام ولم تبدل ولم تغير.
وكان لقي من بقي من الركبان على دين عيسى ولم يبدل، ولهذا أخبر بشأن النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به،
يعني ولذلك عيسى ولذلك ورقة كان عارفا بديانة عيسى والتي فيها أنه جاء ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعده اسمه أحمد. ولذلك بشر. ومن هنا لما عرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه إيش العبارة اللي جاءت هنا؟
هذا الناموس الذي نزل
إنه الناموس نزل الله على موسى. هو أيضا هذا الناموس الذي نزل عليك يعني بالرسالة. نعم.
إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل. وأما زيد بن عمرو فسيأتي خبره في المناقب فسيأتي خبره في المناقب إن شاء الله تعالى. قوله فكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية
يعني يكتب اللغة العبرانية التي نزل بها دين موسى عليه السلام وهي التوراة، كما أنه يعرف السريانية التي جاء بها عيسى عليه السلام. نعم.
وفي رواية يونس ومعمر ويكتب من الإنجيل بالعربية
لأنه تعلم كتابة التوراة والإنجيل بالعبرية وبالعربية وبالسريانية. نعم.
ولمسلم فكان يكتب الكتاب العربي والجميع صحيح، لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي لتمكنه من الكتابين واللسانين. ووقع لبعض الشراح هنا خبط فلا يعرج عليه.
يقول الشيخ الحافظ ابن حجر ان بعض شراح الامام البخاري شراح كتاب الامام البخاري وقع لهم خلط وتخبط في هذه المسألة وتعرض لها في كتابه، لكنه أبى الحافظ ابن حجر أن يذكرها، وكأنه رأى أن إهمال مثل هذا التخبط هو يعني الأنسب وهو الأسلم، لأن ذكر هذا التخبط يؤدي إلى نشر مثل هذا القول الباطل، فأموت له من أن ينشر أن لا يذكر، لذلك أضرب عنه ولم يذكره. وفيما يعني جاء من الإشارة لعله أراد أن الديانة النصرانية التي كان عليها ورقة ومن كان في زمنه وما غيرته اليهود من شأن عيسى عليه السلام وما غيرته النصارى من شأن عيسى عليه السلام من أنه ابن لله ومن أنه أحد الآلهة الثلاثة التي ادعى النصارى أن الإله مكون من ثلاثة، من الآب والابن وروح القدس، وعليه يكون عيسى ابنا لله. ولما كان بعض الشراح خاض في ذلك صان الحافظ ابن حجر كتابه من أن يخوض في هذا الباطل، لكن أشار إليه لينبه عليه فقال. نعم.
ووقع لبعض الشراح هنا خبط فلا يعرج عليه وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه، لأن حفظ التوراة
هذا موضوع تاني. يقول لماذا قال إن ورقة كان يكتب الإنجيل ويكتب التوراة؟ قال لأن المطلوب من اليهود والنصارى هو الكتابة، ولم يطالبوا بالحفظ، يعني أن يحفظوها، ولذلك سار ورقة مثلهم، في حين أن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم من أمته أن يحفظوه، ولذلك جاء في العبارة إن المسلمين أناجيلهم صدورهم لا ما كتبوا، يعني ليست الأناجيل عندهم مجرد المكتوب، لا، وإنما الأناجيل عندهم يعني قرآنهم محفوظ في صدورهم. نعم نعم، ما نسامع، أرفع صوتك. وإنما وصفته، طيب اقرأ يا عبد العزيز. وإنما وصفته،
طيب. ووقع لبعض الشراح هنا خط فلا يعرج عليه، وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه، لأن حفظ
يعني وإنما وصفت خديجة
أي
ورقة ابن نوفل أنه كان يكتب الإنجيل، ما وصفته أنه كان يحفظ الإنجيل، والسبب في ذلك لأنهم لم يطالبوا بحفظ الإنجيل. فهمت؟ نعم.
لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرا كتيسر حفظ القرآن الذي خصت به هذه الأمة،
الذي خصت به هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وصفت هذه الأمة مما وصفت به أن أناجيلهم في صدورهم. نعم،
فلهذا جاء في،
ولذلك الله سبحانه وتعالى من لطفه ومن حكمته أنه أنزل التوراة كتابا مكتوب، أنزله على موسى مكتوبا، وهكذا الإنجيل نزل مكتوبا، أما القرآن فإن الله ما أنزله مكتوبا، وإنما أنزله على صدر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نزل به جبريل الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان محل القرآن هو صدور المسلمين. نعم،
فلهذا جاء في صفتها أن،
يعني في صفة أمة محمد،
أناجيلها صدورها. قولها يا ابن عمي، هذا النداء على حقيقته،
أي أيضا نداؤها لورقة وهي تقول له يا ابن عم، نداء صحيح، لأن والد خديجة ووالد ورقة أخوان في التسلسل النسبي إلى آخر النسب. نعم،
ووقع في مسلم يا عم، وهو وهم،
والذي جاء في مسلم يا عم هكذا قال الحافظ أنه وهم، إلا أنه قال يحتمل أن تقول أن تكون قالت له يا عم وهو رجل كبير، فكأنها نزلته منزلة الأعمام من باب الاحترام ومن باب التقدير، وصفته بهذه الصفة، وإلا فهو من حيث النسب ابن عم وليس عما. نعم،
لأنه وإن كان صحيحا لجواز إرادة التوقير، لكن القصة لم تتعدد،
يعني وهنا ما نستطيع أن نقول إنه المسألة تعددت، وأن خديجة مرة قالت له يا عم ومرة قالت له يا ابن عم، لأن القصة وقعت مرة واحدة، وما دامت وقعت مرة واحدة ما يمكن أن تكون بلفظين. ولذلك قلنا إن قولها أو قول أو النقل الذي نقل هنا في قولها يا عم وهم كما قال الحافظ ابن حجر نعم من بعض الرواة.
ومخرجها متحد فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين فتعين الحمل على الحقيقة وإنما
يعني أنها قالت يا ابن عم
وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني والعربي لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة واختلفت المخارج فأمكن التعداد
التعداد
نعم.
اختلفت المخارج فجاز أن تكون الرواية تعددت نعم.
وهذا الحكم يطرد في جميع ما أشبه
وهذا الحكم يعني يجري هذا معنى يفترض يفترض في جميع الأشياء المشابهة له عندما يختلف اللفظ والقصة واحدة ففي هذه الحالة نقول يفترض تعدد الرواية نعم.
وقالت في حق النبي صلى الله عليه وسلم اسمع من ابن أخيك لأن والده عبد الله بن عبد المطلب وورقة في عداد النسب إلى قصي ابن كلاب
إلى قصي ابن كلاب عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهكذا ورقة ابن نوفل ابن هاشم نعم أو ابن عبد المطلب ابن هاشم
الذي يجتمعان فيه سواء فكان من هذه الحيثية في درجة إخوته
في درجة إخوته أو أخوته
أو قالته على سبيل التوقير لسنه
يعني كما حمل القول عنها في قولها له يا عم
وفيه إرشاد إلى أن
أي ومما يستنبط من هذا الحديث إرشاد إيه
وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى المسؤول
يعني هذه أيضا تستنبط لأن خديجة جاءت وعرفت النبي صلى الله عليه وسلم لدى ورقة ابن نوفل حتى يهتم به وحتى ينظر في أمره وهكذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعرف أو له شخص يريد أن يعرف به أن يعرف به من لا يعرفه بما يكشف عن حاله وبما يظهر أمره ليهتم به وليعتنى به نعم.
وذلك مستفاد من قول خديجة لورقة اسمع من ابن أخيك أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أبلغ في التعليم قوله ماذا ترى
يعني قوله ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حاله ماذا ترى ما الذي رأيت نعم
فيه حذف يدل على سياق الكلام وقد صرح به في دلائل النبوة لأبي نعيم بسند حسن إلى عبد الله بن شداد في هذه القصة قال فأتت به ورقة ابن عمها
فأتت به
فأتت به
ورقة ابن عمها نعم فأتت به ورقة ابن عمها،
نعم.
يعني جاءت به، جاءت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة، نعم.
فأتت به ورقة ابن عمها فأخبرته بالذي رأى،
فأخبرته يعني بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله هذا الناموس الذي نزل الله على موسى وللكش ميهني
يعني في أحد الرواة الثلاثة،
نعم.
عن أبي ذر،
نعم.
يعني انفرد بلفظه، نعم.
وللكش ميهني أنزل الله،
بدل من نزل الله أنزل الله.
وفي التفسير أنزل على البناء للمجهول.
وفي ماذا؟
وفي التفسير،
وفي التفسير يعني وفي الرواية التي جاءت في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري، جاءت
أنزل
الذي أنزل بالفعل المبني للمجهول. عندنا جاءت كأنها جاءت ثلاثة روايات، رواية نزل، ورواية أنزل، ورواية أنزل، نعم. وهذا يعني صنيع الإمام الحافظ ابن حجر دال على تمام ضبطه للروايات التي روي بها هذا الحديث، نعم.
وأشار بقوله هذا إلى الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
إلى الملك يعني إلى جبريل عليه السلام، نعم.
في خبره ونزله منزلة القريب لقرب ذكره،
نعم. مع أنه لم يكن يسبق له ذكر، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جبريل لخديجة جاء التعبير عنه باسم الإشارة الدالة على القريب، نعم. هذا
والناموس صاحب السر،
الناموس هو صاحب السر يعني الذي يحمل السر والذي يأتي بالسر. وهنا بعض علماء اللغة فرق بين من يأتي بالبشائر ومن يأتي بغيرها، فقال من يأتي بالخير يقال له ناموس، ومن يأتي بالسوء وبالقبائح يقال له جاسوس، نعم.
كما جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء،
يعني كلها جاء فيها بلفظ الناموس.
وزعم ابن ظفر
أن هذا أحد علماء اللغة، ابن ظفر قال إن الناموس يطلق على حامل الخير والجاسوس يطلق على حامل السوء، نعم.
أن الناموس صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر، والأول الصحيح الذي عليه الجمهور،
يعني والذي يهمنا لا سيما في هذه المسألة أن الذي جاء بالوحي إنما هو جبريل عليه السلام، ولذلك سمي بالناموس، نعم.
وقد سوى بينهما رؤبة بن الحجاج أحد فصحاء العرب،
يعني سوى بين الناموس والجاسوس.
والمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام، وقوله على موسى ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيا، لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى، كذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة.
يعني هذه كأنها التماسات وكأنها يعني مسائل يراد بها الإشارة إلى أن هناك حكم من أجلها ذكر موسى ولم يذكر عيسى، في حين الذي يظهر لي والله أعلم أن الكتاب الذي جاء فيه النص على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الإنجيل، حيث قال الله سبحانه وتعالى حاكيا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. وما يستبعد أن ما جاء في الإنجيل ما جاء في التوراة أيضا جاء فيه إخبار وبشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام على لسان موسى لكن هذا لا يعني أن كتاب عيسى خلى من ذكر كتابي من ذكر الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أمور يعني أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا كأنه يعني يؤكد على أن التوراة والإنجيل كلاهما جاء يؤكد ويبين ويذكر ويبشر بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن وجه المناسبة كما أن جبريل عليه السلام نزل على موسى عليه السلام بالرسالة بالليل عندما جاءه وهو في الوادي المبارك وأنزل عليه الرسالة، كذلك هو نفسه جاء وأنزل بالرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم، فمن هنا وجوه الشبه واضحة بين بعثة موسى عليه السلام وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو تتبعنا بعثة عيسى عليه السلام لكانت أمرا مختلفا، ولعل هذا هو السبب الذي جعل ورقة يشير إلى مشابهة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لبعثة موسى عليه السلام. نعم.
كذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة، وهو
لفرعون هذه الأمة
بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر، أو قاله تحقيقا للرسالة، لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب بخلاف عيسى، فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته،
لأن كثير من اليهود موقفهم من رسالة موسى رسالة عيسى عليه السلام أحد أمرين: إما مبالغ في حال عيسى حتى إنه رفعه عن دائرة الرسالة والعبودية إلى دائرة الألوهية، وإما أنه شانئ لعيسى عليه السلام حتى إنهم وصفوه بأنه ابن زنا. نعم.
وأما ما تمحل له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو محال.
وهذه أيضا مسألة رد فيها الحافظ ابن حجر هذه القضية، وهي أن السهيلي في كتابه الروض الأنف الذي كتب فيه عن السيرة النبوية أورد كلاما معناه أن ورقة ابن نوفل لعله لم يذكر عيسى ولم يشر إلى مذهب عيسى مذهبه في عيسى، لأنهم كانوا يرون أن عيسى ابن للإله وأنه أقنوم من الأقانيم الثلاثة، لذلك هو ركز على ذكر موسى. لكن الحافظ ابن حجر جزاه الله خيرا دفع هذه الشبهة وردها وأبعد أن يكون ورقة ابن نوفل ممن يرى هذه الرؤيا، لأن ورقة ابن نوفل أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله وأنه ينزل عليه الوحي كما ينزل على موسى عليه السلام، وأن قومه سيعادوه ويخرجوه، وأنه تمنى أن يكون شابا قادرا على مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يبعد أن يكون ورقة بن نوفل يرى ما أشار إليه السهيلي في كتابه. نعم.
فهو محال لا يعرج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم يدخل في التبديل ولم يأخذ عمن بدل.
نعم.
على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري في هذه القصة أن ورقة قال ناموس عيسى،
أن ورقة بن نوفل قال
ناموس عيسى،
ناموس عيسى يعني كما قال ناموس موسى قال ناموس عيسى، أي كلاهما
نزل
هو الملك الذي جاء بالوحي على هؤلاء الرسل. نعم.
والأصح ما تقدم. وعبد الله بن معاذ ضعيف، نعم، في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة أن خديجة أولا أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال لئن كنت صدقتيني،
لئن كنت بدأتيني
صدقتيني،
صدقتيني
نعم
نعم
إنه
ها؟ لحظة إيش عندك؟ لئن كنت صدقتني إيش عندك يا عبد العزيز؟
ما هي مشكلة إيش؟ إن كنت
صدقتني هل بعد الدال
قاف؟
قاف وبعد القاف في ياء؟
لا تاش.
في تاء وبعد التاء ياء؟
نعم.
صدقتني.
نعم. لأن كنت صدقتني أو
أيد العبارة إيش قلت عندك؟
هذه شخص.
أرفع صوتك. لئن كنت
صدقتني
لئن كنت صدقتيني. لا معليش خلينا نتأكد. لئن كنت صدقتني هكذا ها ما فيها، لئن كنت صدقتني
نونيا.
طيب وإيش النسخة اللي عندك يا عبد العزيز؟
كلها واحدة.
طيب أقرأ لئن كنت صدقتني.
فأخبرته الخبر فقال لئن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بن
لا الذي لا يعلمه بنو إسرائيل
الذي لا يعلمه بنو إسرائيل
الذي لا يعلمه
الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم
يعني بنو إسرائيل ما يعلمون أبناءهم بأن الناموس أنزل على عيسى بدعوى أنه ليس من أهل الوحي ما دام هو ابن لله فإذا ليس هو من أهل الوحي. نعم.
فعلى هذا فكان ورقة يقول فكان ورقة يقول تارة ناموس عيسى وتارة ناموس موسى. فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها ناموس عيسى بحسب ما هو فيه من النصرانية
يعني لأنه لما كان نصرانيا نسب الوحي إلى عيسى فقال ناموس عيسى. نعم.
وعند إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له قال له ناموس موسى
باعتبار أنه أشهر
للمناسبة التي قدمناها وكل صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم.
انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.